نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع دراستنا التفسيرية لسفر المزامير، هذه الدراسة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على المزمور 43. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قال بطرس الرسول في رسالته الأولى: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. وأقوى سلاح في يدينا لمحاربة إبليس هو كلمة الله، لذلك لنتأمل في كلمة الله معا ونستمد منها القوة لمواجهة عدو نفوسنا إبليس. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم نتأمل فيه في المزامير 43 44 45. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
لقد وصلنا يا أحبائي إلى المزمور 43، وهناك تشابه واضح بين هذا المزمور والمزمور 42، وهناك من يرى أن هذين المزمورين كانا مزمورا واحدا وأن كاتبهما واحد، ويبتدئ هذا المزمور بالكلمات التالية في العددين الأول والثاني، إذ نقرأ: اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، ومن إنسان غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حصني. لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ يتضرع المرنم إلى الله بوصفه الديان العادل لكي يقضي له ولكي يتدخل وينقذه من أيدي مخاصميه. بعبارة أخرى، فإنه يلتجئ إلى محكمة العدل الإلهية طلبا لإنصافه، ويقول للرب: خاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، ومن إنسان غش وظلم نجني. فعندما نقع بين أيدي أناس لا يرحمون وفي أيدي أناس غشاشين وظالمين، من سينقذنا منهم سوى الله؟ فالله هو القاضي العادل، وهو الذي قال: لي النقمة أنا أجازي. لذلك مستمعي، ينبغي لنا أن نتعلم أن نتكل على الله، لأنه الوحيد القادر أن ينجينا في مثل هذه المواقف الصعبة، لأنه كما يقول المرنم إلهنا وحصننا. ولكن المرنم يقول أيضا: لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ والحقيقة هي أن المرنم كان يشعر أن الله رفضه، ولكنه كان مخطئا، فالله لا يرفض شعبه، ولكن عدو نفوسنا هو الذي يضع مثل هذه الأفكار في أذهاننا لكي يحبطنا ويشككنا في صلاح الله الحي. ومن الواضح أن الشيطان نجح جزئيا أو مؤقتا في خطته، إذ إن المرنم يقول إنه يتمشى حزينا من مضايقة العدو. ثم يقول المرنم في العددين الثالث والرابع: أرسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجتي فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. وما أكثر ما صرخنا إلى الرب يا أحبائي وقلنا له أن يرسل نوره وحقه، لأنهما يهدياننا ويأتيان بنا إلى جبل قدسه وإلى مساكنه. فنور الرب يكشف عما في داخلنا ويهدينا الطريق، وحق الرب يقومنا. وما أحوجنا دائما يا أحبائي إلى نور السيد المسيح وإلى الحق المعلن في السيد المسيح لكي نتقدس ونحيا في شركة مع الله الأب. وبالرغم من مشاعر الحزن والألم التي كان المرنم يشعر بها، فإنه لم يسمح لهذه المشاعر أن تبعده عن الله، بل إنه أدرك أكثر من أي وقت مضى حاجته إلى الشركة مع الله. فالله هو بهجة فرحه. وليتنا يا أصدقائي نختبر حياة الفرح مع الله، فنحمده ونسبحه في كل حين. وأخيرا يقول المرنم في العدد الخامس من هذا المزمور: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين في؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. فإن كان الرب صخرتنا وحصننا يا أحبائي، لا مبرر لانحناء النفس والاكتئاب واليأس، فالله هو أساس رجائنا. ولكي نتمتع بهذا الرجاء الحي، يجب علينا أن نذكر أنفسنا دائما بصفاته ووعوده، لأنه إله محب وأمين، ولأن وعوده صادقة. وحينئذ سيختفي الحزن ويمتلئ قلبنا بالرجاء، فنحمده ونسبحه. ثم نأتي يا أحبائي إلى المزمور 44، وهو قصيدة لإمام المغنين لبني قورح. وكما سنرى بعد قليل، فإن المرنم يصرخ إلى الرب في هذا المزمور ويطلب منه بلسان الأمة كلها أن ينقذهم ويخلصهم من مذلتهم. والآن نقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث من هذا المزمور: اللهم بآذاننا قد سمعنا، آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك، لأنك رضيت عنهم. نلاحظ هنا يا أصدقائي أن المزمور يبتدئ بكلمات وعبارات قوية تدل على الاتكال على الله. فناظم المزمور يتكلم بلسان الأمة فيقول: بآذاننا قد سمعنا، آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. فقد تناقلت الأجيال السابقة أخبار أعمال الله العجيبة في وسطهم. ومن الواضح يا أحبائي أن ما قاله الأجداد والآباء عن عظمة الله ومحبته ورعايته لهم قد بقي راسخا في أذهان الأبناء بعد سنوات طويلة، وهم يدركون أن أجدادهم وآباءهم لم ينتصروا بقوتهم بل بقوة الله. والسبب الحقيقي في نصرتهم هو أن الرب رضي عنهم. وليت الرب يعطينا يا أحبائي أن نكون مرضيين عنده دائما. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى الثامن: أنت هو ملكي يا الله، فأمر بخلاص يعقوب، بك ننطح مضايقين، باسمك ندوس القائمين علينا. لأني على قوسي لا أتكل، وسيفي لا يخلصني، لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخزيت مبغضين. بالله نفتخر اليوم كله، واسمك نحمد إلى الدهر. إذن مستمعي، كان المرنم يرى بعين الإيمان أن الله هو ملكه، أي أنه صاحب السلطان المطلق في مملكة الناس، لذلك فإنه يلتجئ إليه طلبا للعون والإنقاذ، فهو يتشفع لأجل شعبه فيقول: فأمر بخلاص يعقوب. فهو يعلم أن الله قادر أن ينجي شعبه، فمع أن الشعب عاجز عن تخليص نفسه، فإنه قادر باسم الرب أن يدوس الأعداء. ومع أن الكلام هنا هو عن حرب بالأسلحة التقليدية، فإنه يا أحبائي يصح على حروبنا الروحية أيضا، فنحن نحتمي بالرب وننتصر على الشيطان وقوى الشر الروحية باسم الرب يسوع المسيح. ويقول المرنم أيضا: بالله نفتخر اليوم كله، واسمك نحمد إلى الدهر. وهذا يذكرنا بالآية التي تقول: من افتخر فليفتخر بالرب، فكل افتخار آخر هو افتخار رديء، أما الافتخار بالرب فهو افتخار مبارك ومطلوب. تأتي الكلمة سلا هنا في مكانها المناسب تماما، لأن المرنم سينتقل الآن إلى النوح والبكاء، إذ يقول في الأعداد من 9 إلى 16: لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا ولا تخرج مع جنودنا. ترجعنا إلى الوراء عن العدو، ومبغضون نهبوا لأنفسهم. جعلتنا كالضأن أكلا، ذريتنا بين الأمم، بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. تجعلنا عارا عند جيراننا، هزءة وسخرة للذين حولنا. تجعلنا مثلا بين الشعوب، لإنغاض الرأس بين الأمم. اليوم كله خجلي أمامي، وخزي وجهي قد غطاني، من صوت المعير والشتائم، من وجه عدو ومنتقم. نجد هنا مستمعية تباينا كبيرا بين ما قاله المرنم في الأعداد الأولى من هذا المزمور وبين ما يقوله في هذه الأعداد، ولكن هذا هو ما يحدث لنا جميعا عندما نعجز عن فهم أسباب أحوالنا الصعبة. فلسان حال المرنم هو: إن كنت يا رب تعتني بشعبك وتخلص شعبك، لماذا نختبر كل هذا الألم والعذاب؟ ونعيد التأكيد هنا مستمعية بأن الله لم يعد شعبه يوما بأنهم سيعيشون حياة خالية من الهموم أو المشاكل أو الآلام، بل إننا نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 4 والعدد 12: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب. بعبارة أخرى مستمعية، ليس من المستغرب أن يمر المؤمن بأوقات عصيبة في حياته، ولكن لا أحد منا يحب الألم، وهذا أمر نفهمه جميعا. ومع ذلك فإن الألم جزء من حياة المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء، ولكننا نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 والعدد 13: أن المؤمنين لا يواجهون هذه التجارب بمفردهم، إذ يقول بولس: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. ثم يقول المرنم في الأعداد من 17 إلى 22: هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك. لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت. إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب، أفلا يفحص الله عن هذا؟ لأنه هو يعرف خفيات القلب. لأننا من أجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. مع أن بني إسرائيل تصرفوا بجهل في أوقات كثيرة، فإنهم كانوا يرجعون إلى الله دائما، لذلك فإنهم يتعجبون لأنه يبدو في نظرهم أن الله قد نسيهم وتخلى عنهم. وكما قلنا قبل قليل، فإن هذه المشاعر ليست صحيحة، بل هي من عدو الخير الذي يسعى دائما إلى تشكيك المؤمنين في صلاح الرب وأمانته. وأخيرا نقرأ في الأعداد من 23 إلى 26: استيقظ، لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه، لا ترفض إلى الأبد. لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت في الأرض بطوننا. قم عونا لنا وفدنا من أجل رحمتك. ففي أوقات الضيق يا أحبائي والألم أيضا، قد يخيل إلينا أن الوقت طويل جدا وأن الله صامت، والسبب في ذلك هو أننا نتمنى أن ينتهي الألم والحزن سريعا. ونجد هنا أن جميع الأتقياء المتألمين يتضرعون إلى الله طلبا للعون والإنقاذ والفداء. وكم نشكر الله العلي الحي لأن رحمته باقية إلى الأبد، ولأنه لا ينسى أولاده البتة. ثم نأتي يا أحبائي إلى المزمور 45. أما عنوان هذا المزمور فهو لإمام مغنين على السوسن لبني قورح، قصيدة، ترنيمة محبة. وهذا يرينا الطبيعة الفريدة لهذا المزمور، فهو مزمور ملكي، لذلك لا يوجد من هو أجدر من رئيس المرنمين أن يشدو باسم ملك الملوك ورب الأرباب. أما العبارة على السوسن فربما تشير إلى آلة موسيقية أو إلى مقام موسيقي. كذلك فإن السوسن يرمز إلى النقاوة والجمال والنعمة. وهذا المزمور هو أيضا ترنيمة محبة، لأنه يشير إلى المسيح الذي أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لذلك فإنه مزمور مسيحاني. والآن نقرأ في العدد الأول من هذا المزمور: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. إذن مستمعية، فالأقوال المذكورة في هذا المزمور نابعة من قلب المرنم وتتمحور حول شخص الملك الذي سبى قلبه بمحبته، وهو يستخدم لسانه للتعبير عن تلك المشاعر التي يفيض بها قلبه، وهو لا ينطق بأي كلام بل بكلام صالح من إنشائه وصياغته. ثم يقول المرنم في الأعداد من 2 إلى 5: أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. فقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاءك، وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة والبر، فتريك يمينك مخاوف، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون. فالحقيقة هي أن يسوع بارع الجمال في ولادته إذ حبل به بالروح القدس، وهو بارع الجمال في طفولته إذ كان ينمو في النعمة والقامة، وهو بارع الجمال في رجولته إذ كانت شخصيته الرائعة تجتذب الجميع إليه، وهو بارع الجمال في تجليه على جبل التجلي إذ تغيرت هيئته قدام تلاميذه وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وهو أبرع جمالا من بني البشر في آلامه لأنه تألم ومات لأجلنا، وهو بارع الجمال في قيامته من الأموات لأنه قام منتصرا على الموت ليعطينا نصرة وحياة أبدية معه إن آمنا به، وهو بارع الجمال في صعوده لأنه وعد بأنه سيأتي ثانية بمجد عظيم. وقد ظهرت النعمة في ملئها في كلام يسوع ومعاملاته إذ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعددين 16 و17: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. ونقرأ أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والعدد 22: وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. وكما أنه جاء باتضاع في المرة الأولى، فإنه سيأتي ببهاء ومجد في المرة الثانية بصفته ملك الملوك ورب الأرباب. فبعد عصر النعمة سيأتي يوم النقمة والدينونة الإلهية. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 9: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من جميع رفقائك، كل ثيابك مر وعود وسليخة، من قصور العاجي سرتك الأوتار، بنات ملوك بين حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أفير. نقرأ هنا العبارة من أجل ذلك مسحك الله إلهك إشارة إلى المسيح، وهذا مستمعية لا ينفي صفة الألوهية عن يسوع المسيح، فالمسيح بوصفه الوسيط يدعو الله إلهه لأنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ونحن نقرأ عنه في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من العدد الأول إلى 3: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيسوع يا أحبائي إله كامل وإنسان كامل، أما الملكة هنا فتشير إلى الكنيسة. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 12: اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فاسجدي له. وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية. وهذا الكلام مستمعي موجه إلى العروس أي إلى الكنيسة، والكنيسة مطالبة بالإصغاء إلى العريس أي إلى الرب يسوع المسيح، وإلى الانفصال عن العلاقات القديمة، وإلى تقديم الإكرام والاحترام للملك أو العريس لأنه سيدها. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 15: كلها مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب ملابسها، بملابس مطرزة تحضر إلى الملك، في إثرها عذارى صاحباتها، مقدمات إليك، يحضرن بفرح وابتهاج، يدخلن إلى قصر الملك. ونرى هنا موكب الزفاف، ففي يوم التمجيد سترى العروس أي الكنيسة في مجدها، وحينئذ فإنها ستأتي إلى موضع الراحة الأبدية، وحينئذ سيكون هناك فرح وابتهاج. وأخيرا نقرأ في العددين 16 و17: عوضا عن آبائك يكون بنوك، تقيمهم رؤساء في كل الأرض، أذكر اسمك في كل دور فدور. من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد. فنسل النعمة مستمعية لن ينقرض أبدا، ويعد المرنم هنا أنه سيذكر اسم الرب دائما. وبسبب محبة الله ونعمته ورحمته وصلاحه، فإن المرنم يقول: من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد. ونحن نقول مستمعية آمين.
هل تشعر يا صديقي بالحزن والانحناء بسبب الهموم والمشاكل والضيقات؟ إذن قل مع المرنم: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر المزامير، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يفيض قلبك دائما بالمحبة لله، فتنطق بكلام صالح عنه وتشهد عنه أينما ذهبت. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تتعلم أن تكون مطيعا له في كل شيء، وأن تحمده وتسبحه إلى الدهر والأبد، لأنه يستحق كل شكر وحمد وسجود. باسم ربنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.